ذكرنا أن مبنى الشيخ الأنصاري إنما الأحكام الوضعية تكون منتزعة من الأحكام التكليفية، فإذا ورد حكم أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بمقتضيات العقد والعمل بمضمون العقد، والعمل بمضمون العقد يعني حلية جميع التصرفات لمن انتقل إليه المبيع وحلية بالنسبة إلى المبيع، وحلية جميع التصرفات بالنسبة إلى من انتقل إليه الثمن بالنسبة للمشتري، وهذا ينتزع منه شيء وهو الملك، والملك على نحو اللزوم، على نحو البتية، على نحو القطعية، وهذا عين اللزوم ولا يكون شيئا آخر. لأنه لا معنى للحكم الوضعي إلا ما انتزع من الحكم التكليفي، ومما ذكرنا ظهر ضعف كلام العلامة أعلى الله مقامه في المختلف. ماذا قال؟ قال إن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم وجواز. العلامة رحمة الله عليه يقول نحن عندنا في الشارع يجب طاعة الذي وامتثال أوامره إن واجبة فواجب، وإن مستحبة ثم. هل يجب طاعة الله؟ هل يجب امتثال أوامر الله؟ فقط في الوجوب أو حتى في الاستحباب؟ نحن نكون مطيعين باتباع الواجبات والمستحبات، إن واجبة فواجب وإن مستحبة فمستحب. العلامة يقول أوفوا بالعقود هكذا، يعني التزموا بمضمون العقد، إن لازمة كالبيع فلا تفسقوا وتصرفوا فيها هنيئا مريئا، وإن جائزة فتصرفوا فيها قبل الفاس. وهذا معنى الوفاء بالعقد. شيخنا قال لي أجي أجر منك بيتك، يجب عليك أن تفي بالعقد أم لا؟ أما إلى حين موتك لا، إلى انقضاء فترة إيجار تقدر تمنعني؟ لا. إلى متى؟ قبل الأجل. فيقول العقد الجائز أيضا هكذا، العقد الجائز عقد مؤجل، أجله ما هو؟ الأجل على نحوين، أجل معين وأجل غير معين. الإيجار أجل معين، أنا أجل بيتك إلى 6 أشهر، يعني لا 6 أشهر بلغ الأجل فانفسح العقد. الهبة مؤجلة أما أجل غير معين، هذا القلم لك إلى متى؟ إلى حين فسخي، إلى حين رجوعي، إلى حين ندمي. فأوفوا بالعقود يعني أنه أنت تمتلك هذا القلم إلى متى؟ إلى يوم الفسخ. وأنت الذي أجلتني بيتك أنا أمتلك الانتفاع من البيت إلى متى؟ إلى يوم الأجل. فأوفوا بالعقود، هذا معناه. الشيخ الأنصاري يقول هذا كلام العلامة مو صحيح. ليش؟ يقول إنما يصح هذا إذا كان الخيار والفسخ حكمين شرعيين، لا أنهما حقان طارئان عارضان على العقد. نعم، إذا كان حكم شرعي كلام العلامة صحيح، يعني أن المعاملة بذاتها تكون هكذا، أما لما الأصل في المعاملة انتقال الملك، وقلنا أن الانتقال حدث وكل حدث وجودي ولا وجودية معلق في الكون. كل وجودي شنو؟ منجز. ولهذا نمتاز نحن عن السنة أن العقود والإيقاعات المعلقة عندنا باطلة. ما تقدر تقول أنت طالب إن جاءني زيد، أنت طالب إن طبختي الأكلة الكذائية، أنت حر إن فعلت كذا. المكاتبة هي صيغة مستقلة في العرض المكاتب، التدبير هو صيغة مستقلة، أنت حر تبغى حياتي. أما تقول لي أنه أنت حر إذا فعلت كذا، أو إذا اليوم السماء أمطرت فأنت حر في مدينة الزحمة، التعليق هذا. ولهذا من شروط العقود كما قرأت في كتاب البيع، وهذا ما قرأته، التنجيز، ما عندنا تعليق. فلهذا الشيخ رحمة الله عليه يقول: ومن هنا ظهر أنه ضعيف كلام العلامة ما قيل من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم وجواز. ليش ضعيف؟ طبعا إذا كلام العلامة يكون صحيح فلا يتم الاستدلال بأوفوا بالعقود على اللزوم، راح يصير مثل شنو؟ يجب طاعة النبي وامتثال أوامره، هذه أعم من أن تكون وجوبية واستحبابية. فلا يتم الاستدلال به على اللزوم، وتوضيح الضعف، إن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه، يعني إنما هي أحكام يأتي بها الشارع على نحو الحقية أو اللاحقية، فإذا كان لازما فيمنع ويسلب الحق من الطرفين إذا كانت لازما من الطرفين. إذا كانت لازمة من طرف واحد يسلب الحق من طرف واحد ويثبت الحق للطرف الآخر. يقول بأن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه، مو أن العقد بذاته يكون يقتضي اللزوم ويقتضي الجواز، كما أن الفعل بذاته يكون مقتضيا للوجوب كفعل الصلاة، ويكون مقتضيا للاستحباب كفعل عيادة المريض. يعني خصوصا بناء على مبدأ العدلية من أن الأحكام تكون تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. إن الله تعالى لا يوجب علينا إلا ما يوجد فيه مصلحة ملزمة، ولا يحرم علينا شيئا إلا إذا كان فيه مفسدة ملزمة، ولا يندبنا إلى فعل إلا إذا كان فيه مصلحة غير ملزمة، ولا ينزهنا عن فعل إلا إذا كان فيه مفسدة غير ملزمة. فيكون الصلاة بذاته فيه مصلحة ملزمة، النافلة بذاتها فيها مصلحة غير ملزمة. احنا في الواقع كان عندنا حديث مفصل بأنه هل المعاطاة عقد أم لا. يعني شوف المعاطاة في الواقع، يعني نحن لما نأتي الآن ونقول نقول المعاطاة البيعي، المعاطاة الإيجاري، المعاطاة النكاحي، شوف فإذا المعاطاة ما يكون قسيم. يعني أنت ما تقول العقود تنقسم إلى ستة أقسام: بيع وإيجار ومزارعة ومضاربة وصلح ومعاطاة. نعم إذا جعلتها قسيما ينطبق عليه، أما إذا ما تجعلها قسيم يكون تابع لمتبوعه. فكما أنه نقول هل يصح في البيع أن يكون العقد بالعربية، نقول هل يصح البيع بالمعاطاة. صار أسلوب مو مقدار. نعم. لا مثل العقد الفضولي. شوف مثل العقد الفضولي بناء على كون الإجازة كاشفة مناسبة. ذاك العقد ذاك مو معاطاه. يعني أنا الحين أبيع كتابك للسيد بدينار، وأنت بعد سنة تدري وتجيز المعاملة بناء على الكشف مو بناء على النقل. شوف التصرف إنما يكون ملزما لأنه تصرف بإذن الغاية. يعني الآن باعتبار أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه، إذا أنا أعطيتك القلم زين وأنت تصرفت القلم تصرف قد أجزته لك، أحيانا هذا التصرف الذي قد أجزته لك مجرد الكتابة وله إطلاق من الحبر. من بعض ظنون أن التصرف المبيح تصرف غير مسلم، مثل ما أنا أجر بيتي إليك أنت ما تتصرف تصرف مثلك، ولكن أحيانا لا تصرف مثلك. يعني شلون أنا الآن أعطيك بيتي كما أنك تسكن به، أنا أبيح لك أن تهدمه أيضا وأبيح لك أن تنقله إلى شخص آخر، هاي المعاصرة. نعم انتبه، فلما أبحت لك أنك تنقله إلى ملك الغير فلما نقلته صار سالم من انتفاء الموضوع، أصلا الموضوع تلف سيدنا. بعد شنو يعني لازم يا ملازم؟
هنا كلام
أحلام
يقول أنه دافع من الجواز والإسهول.
نعم
هذا كلام في المعاقات أنه تصرف وفي الإطلاق يصبح العقد لازم، وإن كان الثاني يريد بعد ما أصبح نجم. هنا نفس الحال نقول
المعاطات هي بيع الأبناء،
فإذا كان المعاطات
بيع هنا كلام الأبناء
من
إذن
يكون صحيح
المعاطات
هذا
الشيء جاري
إنه
بالتلف أو بالتصرف إن هذا يصبح نجم يتحول. يا مولا بناء على أن المعاطات يكون عقدا مستقلا زين، إنما يكون لزومه مشروط، يعني أنه مثل البايع المنجز مع خيار المجلس تماما، كما أن في البايع يكون جائز للبيعين أن يفسخا المعاملة إلى حين الافتراق، كذلك في المعاطاة جائز للبيعين أن يفسخ المعاملة إلى حين التصرف والتلف، يوجد فرق بينهما فتماما يكون مثل ذلك. زين اذا ولكن في النهايه المعاطات ليس عقد مستقل، انما تكون تابعه لمتبوعها، انما هو اسلوب. يمكن واحد يجي يقول العقد بالفارسيه اذا كان النكاح باطلا، ولهذا تلاحظون انهم يحتاطون في النكاح المعاطاتي مع انه الان السيره تكون قائمه على البيع معاطاتي، ربما حتى البيوت تباع وتؤجر بصورة معاطاتية، أما ما سمعنا أن رجلا يتزوج زواجا معاطاتيا. طبعا لا يخفى عليكم أحيانا الزواج المعاطاتي يكون له مظهر سيء، يعني عنوان الأرض يختلف في عنوان الأرض سفاح. أما إحنا ما عندنا عنوان أرض للبيع المعاطاتي غير البيع، هذا من المؤسف التبت على بعض الناس. شوف إذا إحنا كان عندنا الآن فعل واحد ينطبق عليه عنوانان، العنوان الأول عنوان البيع وعنوان الثاني الاعتداء. يعني شلون أنا لما أجي عند البقال أرفع علبة المنديل علبة مثلا الكلينيكس وأجعل مكانها مثلا الدينار، كان يسمى هذا اعتداء، غصب، سرقة، نهب. أما إذا قلت له اشتريت منك هذه العلبة بدينار كان يسمى بيع. نعم كانت المسألة تكون مثابة. أما اليوم بل أمس وقبل أمس باعتراف الشيخ الطوسي ولو كان حدده في المحقرات أن الناس لما يأتون إلى البقلي ويأخذون باقة الباقل يجعلون مكانه الدرهم بدون أو الحمامي، يجعلون مبلغ ثمن المال أو مثلا أجرة المكان أو أجرة العمل مثلا بدون أنه تكون أي عقد أو معاملة بينهم، وكلاهما سواء قال بعت اشتريت قبلت أوجبت وهذه العملية واحدة. أما من الأزل إلى يومنا هذا عملية النكاح المعاطاتية تسمى زينة، تسمى سفاح، تسمى عهور وفجور، فإلى عنوان آخر وعنوان قد انطبق عليه والذين لا يقضون الزينة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فهذا السبب. إذن وتوضيح الضعف إن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعاقد، يعني العاقد باقتضاء ذاته لا يقتضي اللزوم أو الجواز، بل إنما الشارع إذا رتب حقا للبايع فيصبح جائزا، وإذا لم يرتب حقا فيصبح لازما، وإنما الشارع يرتب أثرا على هذا العاقد، وإلا في حد ذاته لم يكن هكذا. وليس من مقتضيات العاقد الذاتية في نفسه، كتب الذاتية ليس من مقتضيات العاقد في نفسه، يعني مقتضياته الذاتية التي غير قابلة للانفكاك. نعم، إذا كان من مقتضيات الذاتية كلام العلامة 100% صحيح، أنت مقابلة كتب المستحب من مقتضياته الذاتية الاستحباب، الواجب من مقتضياته الذاتية الوجوب. طبعا هذا رأي مشهور، ولو توجد ملاحظات على أنه هل بالفعل الواجب والمستحب اقتضاء ذاتي أو غير ذاتي، احنا الآن مو محل بحثنا، احنا ما نطول. مع قطع النظر عن حكم الشارع، نعم هذا المعنى، أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العاقد في نفسه، يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعاقد مساويا للزوم، يعني أن الشارع لما قال أوفوا بالعقود، يعني الشارع شنو إجا قال؟ قال يا جماعة أنتوا في أسواقكم عندكم عقد البيع، عقد الإجارة، عقد المضاربة، عقد الهبة، عقد القرض، الدين، قلنا هاي العقود الخمسة ذاتا لا تقتضي اللزوم ولا الجواز. مرة واحدة إجا وبصورة كلية قال أوفوا، الجامع المحلى باللام يفيد العموم، يعني كل عقد، يعني القرض، الهبة، المضاربة، المزارعة، البيع، يعني كل هذه لازم، وإلا ما له معنى الوفاء. نعم بأوفوا بالعقود، الشارع يأتي بهذا الحكم الإضافي الذي سميناه حق، يعني يعطي لمن الحق، بالعكس سلب الحق نقول لا، في الواقع عطاء الحق، يعني حق عدم الرد عند الفسخ، الحق يكون سيف ذا حدين، كما أن الحق يكون لك يكون عليك. الحق لك يعني في العقد الجائز تقدر تفسخ وتستغل الكتاب، الحق لي يعني عليك ما يسمح لك الرد عند الفسخ، يعني لا يجب عليك، أنا يحقني أن أمتنع، إذا العقد جائز ما يحق لي أن أمتنع، إذا العقد جائز وأنت فسخت لا يحق لي الامتناع بل يجب علي الرد. أما إذا كان العقد لازم وأنت مليون مرة فسخت، أنا يحق لي أن أمتنع ولا أرد عليك المبيع. نعم في مثل أوفوا بالعقود، يعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، فيصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعاقد مساويا للزوم، فواحد يقدر يجي يقول كل عقد لازم إلا ما خرج بالدليل، فيكون ذاك مخصص. فلما يأتي ويقول في الهبة أنت بالخيار ما لم يستلم أو ما لم تسلم أو ما لم تقبض، فهذا يكون إنما هو استثناء ومخصصا. وأضعف من كلام العلامة ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم، يعني بعض العلماء افتهم أنه الآية تدل على اللزوم لأن المشهور يقول هذا مع الاعتراف بأصل الدلالة، يعني اعترف بأن الآية تدل على اللزوم لمتابعة المشهور، هذه شبه إهانة من الشيخ الأنصاري، يعني لأن شاف المشهور كلهم يقولون أنها تدل على اللزوم هو هم قال تدل على اللزوم، أما لما سألوه مولاي شلون تدل على اللزوم، سألوه شلون تدل على اللزوم هكذا أجاب، قال إن المفهوم من الآية عرفا حكمان، كما أشرنا بالأمس وقلنا هذا باطل، حكم تكليفي وجوب الوفاء وحكم وضعي الملك. قال إن المفهوم من الآية عرفا حكمان، أحدهما تكليفي والآخر وضعي، وقد عرفت إن ليس المستفاد منها إلا حكم واحد تكليفي، هل يمكن لكلام أن يكون مفاده حكمين؟ مستحيل. قرأتم في الكفاية، قرأتم في الأصول أن اللفظ لا يدل، لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد، ما يلزم إلا إذا كان المعنى الثاني مستبطن في المعنى الأول. ما في مانع أنت تقول اشتريت هذا الكتاب، يعني اشتريت كم صفحة؟ 403 صفحة. هذا انحلال، يعني ينحل أني اشتريت الغلاف واشتريت الصفحة الأولى والثانية والثالثة والثلاثمائة والأربعمائة وأربعمائة وخمسة. هذا انحلال. هذا مثل ما أنت تقول اشتريت البيت، يعني اشتريت المطبخ، اشتريت الصالة، اشتريت غرفة النوم، اشتريت الحمام. هذا انحلال. أما تقول اشتريت البيت وتقصد اشتريت البيت والسوق، هذا ما إلى معنى إلا إذا كان من معاني البيت ما يعم البيت والسوق أيضا صار مذكر. فإذا لا يدل إلا على معنى واحد وهو التكليفي، وهذا التكليفي يستلزم حكما وضعيا، ومن ذلك يظهر لك الواجب في دلالة قوله تعالى أحل الله البايع على اللزوم. لماذا؟ لأن حلية البايع ماذا يعني؟ يعني إذا بعت شيئا يحل لك أن بثمن بالمال الذي تستلمه تشتري أكلا فتأكله حلالا طيبا، يجوز لك بالثمن الذي تقبضه أن تتزوج أمة فتكون لك محللة، ويجوز لك الاستمتاع بها. هذا معنى حلية البايع. فإن حلية البايع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتب عليه، يعني المترتب على البايع في الجانبين، في جانب المشتري التصرفات في المثمن، وفي جانب البايع التصرفات في الثمن، ما يقع بعد، فيشمل هذا جميع التصرفات حتى التصرفات التي تقع بعد الفاسخ، فحتى التصرفات الواقعة بعد الفاسخ تكون مشمولة في هذا المقام. فالإنسان في هذا المقام إذا الآن جاء وشك، يعني في الواقع الإنسان الآن يشك بأنه كان يجوز له التصرف في هذا، مثلا التصرف في هذا المنديل إلى متى؟ مثلا إلى حين الفاسخ أو حتى بعد الفاسخ. يقول حتى بعد الفاسخ لأنه مطلق. فربما يقول الشارع إذا أراد حلية البيع إلى حين الفاسخ لوجب عليه أن يبين بأن الفاسخ حلال، عفوا التصرف في المبيع أو في الثمن حلال إلى حين الفاسخ، أما بعد الفاسخ مو حلال. فالتقييد ممكن لكنه لم يقيد وكان في موضع البيان، فالإطلاق يقول يشمل حتى بعد الفاسخ. ولهذا قال ويظهر منه أنه إطلاق قوله تعالى حل الله البيع يكون مفاده اللزوم. لماذا؟ لأنه لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتب عليه التي من جملتها ما قبل الفسخ ومن جملتها ما بعد الفاسخ، التي من جملتها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضاء الآخر. ليش قال أحد المتبايعين؟ إذا اثنينهم يفسخون هذه في الواقع إقالة من الجانبين، ما عندنا كلام لأن المعاملة تنفسخ. إذا أنا وأنت رضينا بغد المبيع والثمن هذا بعد مو محل بحث. هذا مثل أن الزوجان برضائهما ينفصلان، إنما الكلام تنفسخ من جانب واحد. فمستلزمة لعدم تأثير ذلك الفاسخ، يعني أنه هذه الآية لما تحلل لنا جميع التصرفات، فالآن بعد أن أنت فسخت هل يجوز لي أن أكتب بهذا القلم؟ أحل الله البيع، فإذا يجوز لي أن أكتب بهذا القلم، فإذا يعني أنه فسخك غير مؤثر. وكونه يعني مستلزمة لعدم التأثير، ومستلزمة لكونه يعني لكون الفسخ لغوان غير مؤثر. هذه آية حل الله البيع. ومنه يظهر أيضا وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، عندما قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فلما قال يجوز لك أن تأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض، البيع تجارة عن تراض أم لا؟ تجارة عن تراض. فيجوز أكل المال، يجوز أكل المال ماذا؟ يعني يجوز جميع التصرفات. فإذا جاء جميع التصرفات، فهذا مطلق، يعني قبل الفسخ وبعد الفسخ. ما قال يجوز جميع التصرفات إلى حين الفسخ بقول مطلق حتى بعد فتح أحدهما من دون رضا الآخر. فدلالة الآيات الثلاث على إطالة اللزوم على منهج واحد، أوفوا بالعقود يفيد اللزوم، إلا أن تكون تجارة عن تراض يفيد اللزوم، وكذلك في أحل الله البيع. ولكن الشيخ يقول لها إذا الإنسان يتأمل يوجد فرق بين الأول والأخيرين، أوفوا بالعقود يدل على اللزوم، أما إلا أن تكون تجارة عن تراض وأحل الله البيع إفادته على اللزوم بعد الفاسخ مشكوك. لماذا؟ هذه الثلاث صيغ تشمل حالة بعد الفسخ أم لا؟
تشمل أحسنته.
فلماذا الشيخ يفضل؟ سريع درجتين، سريع. إذا واحد قال درجتين هي نص عبارة، هي ثلاث كلمات. إذا أساعدكم درجة تفضل شيخ مصطفى. طبعا واحد شيخ مصطفى تفضل.
صيغة الأمر الأولى
شو صار؟ صيغة الأمر حد الله البيع أيضا، أنه إحنا كما أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأحكام الإنشائية بصيغة الأمر يأتي بها بصيغة الإخبار أيضا.
الأولى
هذه اللام لام الجر، هنا اللام الاستغراق كما قرأته في المكاتب أحل الله البيع لكل بيع. لا لا، حتى في نفس البيع، في إطالة النزول في نفس البيع، في نفس البيع أصلاً. إحنا بحثنا في النزول والجواز، مو في يشمل باقي العقود أو ما يشملها. أساعدكم بس درجة درجة نعطيها. شنو بالدلالة؟ الفرق بالدلالة، الدلالة مختلفة. دلالة أوفوا بالعقود على بعد الفسخ غير دلالة أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض. يا إخوتي إذا باليوم تدرسون 10 صفحات مكاسب هذه الأمور ما تفهموها تكرمون تطلعون من هنا مثل بهذا. أنا أرجوكم الأخوة هذه قضية في الواقع لازم تعرفوها من المعالم، ولا تشوفوا ليش، لأنه الله لا يغفر الذين جاءوا وجعلوا منهج الامتحانات، ولازم واحد هالمقدار يمتحن وبسرعة سنة يخلص وبمقطع يخلص في أمان الله. حديث تجري خير من 1000 ترمي، بس مثل الأخبارية مثل السنة حافظ لك يحمل الأسفار، حافظ لك كل الصحاح الستة كل الكتب الأربعة، بس ما يقدر يفسر لك رواية ويجمع بين روايتين. الفرق بالدلالة، السيد هو يقترب بس بعدين راح في وادي آخر. بعد هذه بعد مو مساعدة، هذه بعد مساعدة ونص. كان السيد هو يقترب. يا إخوتي أوفوا بالعقود يشمل بعد الفسخ بأي دلالة؟ لا 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 للعموم. أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض تشمل بعد الفسخ بأي دلالة؟ إطلاق. زيك يلا يجيبوني ما تفضل العموم والإطلاق. العموم أقوى والإطلاق أو متساويان؟ ليش أقوى؟ أحسنتم، لأن العموم غير متوقف على مقدمات الحكمة بالواضح. أحسنتم، فلما قال الواضح فيشمل جميع العقود قبل الفسخ وبعد الفسخ من دون احتياج إلى أي مؤونة إضافية. أما نأتي للإطلاق، أهم شيء لازم نلاحظ أي شيء، أن المولى هل هو في مقام البيان أم لا؟ هذه مو آية قرآنية كلوا مما أمسكنا. لماذا أنتم لا تقولوا بأنها مطلقة غسلتم أو لم تغسلوا، طهرتم أو لم تطهروا، فالنتيجة ماذا تكون؟ فيجوز أكل ما أمسكت الكلاب ولو ما غسلت موضع الإمساك. مع أن كل العلماء يقولون يجب تطهير موضع الإمساك. ليش؟ يقولون لأن المولى ما كان في مقام بيان الطهارة والنجاسة، إنما في مقام بيان التذكية وعدم التذكية، فالإطلاق ما يشمل. أحل الله البيع، الله مو في مقام بيان أن كل بيع محلال، إنما يقولون إن البيع كالربا وليس البيع كالربا. أحل الله البيع وحرم الربا، إنما جاء في مقام تحريمه الربا، فلما جاءت في مقام تحريم الربا ما يكون لها شمولية واستغراب. فإحنا ما ندري بأنه هل كان وضعها وضعا شموليا واستغراقي كهذا، ويمكن أن لا يكون هكذا، بل يكون مثاله مثال كله مما أمسكنا، فيكون حل الله البيع إلى حين الفسخ، ممكن هذا أو ممكن، فلما أمكن فبعد الفسخ نشوف هل البيع محلل أم لا. لا يجوز أن نتمسك بالإغلاق، فلا بد علينا أن نتمسك بأصل آخر وهو الاستصحاب. وكذلك في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنا أسألكم سؤال، ما المقصود بالباطل؟ من يعين الباطل؟ الباطل من يعينه؟ العرض. ربما من الأمور التي يكون دخيلا في تعيين الباطل العرض في الموقف الشرعي. الآن في بلداننا لما نعتبر معاملة باطلة للشرع دور أو مدر، أحسنتم، المعاملة الربوية عندنا باطلة، أما صحيح فيها أماكن أخرى غير باطلة. فأي هنا إما أن يكون الباطل باطل عرفي لغوي بحث لا مدخلية للشرع فيه، وإما أن يكون ما يعم الباطل الشرعي أيضا. فإذا كان ما يعم الباطل الشرعي أيضا فيكون أصل أكل المال بعد الفسخ مشكوك، هل هو باطل أو غير باطل. أعيد مرة ثانية، أنت الآن عندك ثلاث مراحل، قبل البيع، ما بين البيع والفسخ، بعد الفسخ. قبل البيع يقينا أكل من المال بالباطل، ما بين البيع والفسخ يقينا ليس أكلا للمال بالباطل. ليش؟ إذا بيسألوكم بالامتحان قولوا لأنه عن ثواب وجوده. أنا إذا أنا أخذ أختر الشباك، إذا واحد ما قال هذا أنا ما أعطي ولا عشر درجة. ليش هنا أنا قطعا لن يكون بالباطل؟ لأن ثواب موجود، أنا راضي والشيخ راضي. أما الذي بعد الفاسخ ثواب موجود، ما قال الغفاية، قال ثراب، يعني طلبت ايه هاي الثراب، فالثراب معلومة. شلون تتصرف الاطوار؟ شلون تتصرف الاطوار؟ انت ما تقدر تتمسك باطلاق. صلي في الطاهر اذا كانت عبايتك مشكوكة الطهارة، إذا كانت معلومة الطهارة تقدر تتمسك بإطلاقها. فهنا أصل التراضي معدوم. نعم، فشوف لأنه هل يجوز لك التصرف أم لا، تقول قبل الفسخ كان يجوز فتستصحب، فيكون استصحاب مو تمسك بإطلاق. هذا إشكال شوي دقيق فيه. أما أوفوا بالعقود كل عقد، والسيد هم بدأ جوابه بهذا، بس السيد راح في البيع وباقي الأمور، هذا يحصل كل عقد ويشمل حتى العقد الذي هو بعد الفاسخ. إذن يقول ولكن يوجد فارق. ما هو الفارق؟ يقول الفارق في هذا المجال نحن ولو نلاحظ أنه الظاهر أن ثلاثة هذه الصور الثلاثة يعني أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراب كلها تكون مفادها اللزوم، ولكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين، يعني إطلاق الآيتين، الآية الأولى يعني آية حل الله البيع والآية الثانية آية إلا أن تكون تجارة عن تراب، يثبتان الحلية ويثبتان جواز أكل المال. أما هذا نعم
ثانية
والثالثة هنا الآيتين الأوليتين يعني بعدين ألحقهما
أخيرتين.
لا صحيح، ولكن التفت الآن هو كلام الشيخ شنو يقول بأنه بإطلاق الآيتين الأخيرتين، الأولى من الأخيرتين والثانية من الأخيرتين، الأولى من الأخيرتين تكون حل الله البيع، أحسنت بالتقسيم يصير الثاني يعني ذاك الأول ذاك هو الأصل، ذاك هاتان الآيتان إنما ألحقتا بذلك الأصل. يقول والثانية تكون لا تكون تجارة عن تراب، فنحن الآن نشوف بأن الفاسخ هل يؤثر في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين؟ يقول لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب. لماذا؟ لماذا لا ينفع الإطلاق؟ قولوا لأن موضوع الإطلاق في هذا المكان مشكوك. الإطلاق إنما في الأول أحل الله البايع يكون في مقام نفي الربا، وفي الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراب، والتراب انعدم هنا، هنا تراب لن يوجد، تجارة كانت تراضي كان، أما الآن لا تراضي ولا تجارة. نعم بالاستصحاب ممكن، نحن نستصحب الحالة السابقة. ومما يمكن أن يستدل به على اللزوم قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا، وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل يقينا، فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها باطل عرفا لولا إذن الشارع، ولكن لما يأذن الشارع الذي يكشف عن عدم بطلانه، وكذلك الآخذ بالشفعة يعني انتش عليه أنه أنا بعت الآن حصتي، أنا الآن مالك نصف هذا البيت وأريد أرجع للسيد، هذا ظلم، أنت تريد تفسخ المعاملة لأخذ الشفعة هذا، ولكن الشرع لما يجوز ويحق لك الأخذ بالشفعة فيخرجه عن البطلان. ولهذا أنا قلت لكم هذه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه تعم الأرضيات والشرعيات، فإذا الأخذ بالشفعة كذلك يعني باطل، ولكن الشارع لما أقره يصبح غير باطل. وكذلك الخيار، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يعني بالشفعة والخيار يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل العرفان، يعني أنا الآن بعت هذه النظارات للسيد وأخذت الثمن، فبعد ساعتين أجي أسترجع منا هذا الظلم، لأنه في الواقع قاعد أمتلك ملك الغير وقاعد أعتدي على ملك الغير، ولكن الشارع لما يجعله ويعتبره فيكون خارجا عن منظومة البطلان، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا. نعم لو دل الشارع على جوازه كما في عقد الهبة عقود الجائزة بالذات أو بالعارض، كما أنه الشارع يقول البيعان بالخيار عقد البيع مجائز بالذات، أما بالعارض يصبح جائز كما في عقد الحيوان من جانب المشتري في بيع الحيوان، كما في البيوع العادية من الجانبين في خيار المجلس. يقول نعم إذا الشارع جعله بالذات كما في الهبة أو بالعارض كما في سائر المعاملات كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. يعني أنا لما أبيع الكتاب ينقطع علقتي مع الكتاب دائما إلى حين الفسخ. يعني أكو حبل رفيع، أكو حبل ولو بحجم خيط بيني وبين هذا الكتاب وهو حق الفسخ. ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لماذا؟ لأنه لما يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا الكتاب بعد البيع مال منه. الآن إذا يردوني مشون ضريبة والكتاب يكون مشمولا للضرائب، الضريبة يأخذها مني ومن السيد، من السيد الكتاب مو ملكي. الآن بالطافو بالقيد سجلوا اسمي أو اسم السيد مالك الكتاب السيد. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فشلون أنا أريد بالفسخ استرجع؟ هذا دليل جيد على اللزوم، لأن السيد هم نفسه لم تطيب. إذا كانت قد طابت فيكون فسخ من الجانبين. هذه اللي قال المستحبة استحباب مؤكد أيضا قرأته في كتاب البيع. يعني إذا أنت الآن بعت حاجة إليك بشخص فتنزل مع أنه ما إلي خيار، بعد ساعتين إذا قال سيدنا شيخنا أقلني، استحباب مؤكد أن الإنسان يقيله، مو أنه يكتب جنس فروخ سشودي فتقير فتنيني شوات حتى بشماء، لا هذه مو دينية، هذه مو شرعية هذه، أو نسيانني دايم حتى بشماء، هذه مو شرعية. بالعكس واحد أنا شفته كاتب نسيانني دايم حتى بشماء، نعم، وواحد كاتب على محل هذا جراب شيء بعد مدرسة السيد القطايقاني رحمة الله عليه يبيع أقمشة وأقمشة أيضا للطلبة، يكتب عن القماش تدرون يعني يمزق وينقص. بعض الحاجات ما تنقص في الكتاب، انت اذا تردها يرجعها في المكتبه ويبيعها لغيرك. اما القماش على حسب حاجتك، انت جاي مشتري منه متر وبعدين متندم بعد اسبوع شهر يسترجع بدون اي كلفه وبدون اي سؤال، وكثر الله امثال هؤلاء. وكاتب على المحل انه الاجناس المبيعه تسترد وتستبدل بدون اي سؤال. وهذا هو وهذه هي السنه الشرعيه. اذا يقول بأنه ففي هذه الحالة لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه، فمفادها يكون اللزوم. ومنه قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. ما المقصود بالسلطنة؟ السلطنة التي أمضاها الشارع لا تكون إلا بأن الإنسان ما يريده وما يشاءه يفعله. هل بالفعل السيد يريد الآن أنا أخذ كتابه؟ لا. فإذا الفسخ لا يكون، يكون مناقض للسلطنة، هذا حق السلطنة. لأنه أنا لما أفسخ أنا في الواقع قد نقضت حق سلطنة السيد. الناس يسلطون على أموالهم، السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه، يعني أخذ الكتاب أو الثمن من يد البائع أو المشتري وتملكه عليه من دون رضاه، لأنه هذا ينافي سلطنته. شلون انت لما تريد تأدب ابنك اذا واحد يتدخل هذا يخالف ولايتك؟ يقولون واحد كان يضرب ابوه اجوا مسكوه فصلوا، قال والله اخر الزمان. يعني واحد ما يحق له ان يأدب ابوه؟ لا، هسه هذا ما عنده حق بالفعل. اما اذا بالعكس كان يأدب ابنه ويجون يفصلوه يمنعوه، هذا يكون في هذه الحالة متأذي يستاء. يقول يعني واحد ما عنده حق ان يأدب ابنه أن يأدب بنته، هذا حق، هذا حق السلطنة. فكذلك أنت إذا تأخذ المال فهذا ينافي حق السلطنة من دون رضا. ولهذا استدل المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع على عدم جواز المقرض فيما أقرضه، بأن فائدة الملك التسلط. أنت لما تقرض شيئا للسيد يعني ملكته، فلما ملكته شلون في تسترجع الملك؟ والناس مسلطون على أموال، يعني انتقل حقك من العين إلى الذمة. انت الان الطالب السيد، اما الطالب بشنو؟ بالذمة مو بالعين. هذا العين بعد مو لك. انت الان في الدين، اذا تجي الان مليون دينار تعطي دين لي، تقدر بعد تتصرف في هذا الدين؟ لا، هذا بعد فلوسي. ولو احكام الخمس والزكاة تكون متفاوتة بالنسبة للدين، هذه ما لها علاقة. البعض يظنون بانه لانه اذا اصل الدين موجود لا يتعلق به الخمس، يعني هذا بعد في ملك من؟ دافع الدين. لا، هذا مو في ملك. نعم، ينتقل الى الذمة، فانت تكون مالك الف دينار، اما الف دينار في ذمة من؟ في ذمة السيد، مو الف دينار في جيب السيد. أنا مرة أمتلك ألف دينار في جيب السيد، أقدر الآن أخلي إيدي في جيب السيد وأخذ فلوسي. أما مرة أنا أمتلك ألف دينار أما في ذمة السيد. ولهذا المحافظ رحمة الله عليه يقول ما تقدر تسترجع ما أقرضته. ليش؟ لأن القرض يؤدي إلى التمليك، وفائدة الملك التسلط ونحوه. العلامة رحمة الله عليه في بعض كتبه: والحاصل إن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك من انتقل عنه وصار مالا لغيره، هذا معنى الفاسخ، وأخذه منه بغير رضاه مناف لهذا العموم، يعني لعموم الناس يسلطون على أموالهم. أنا قلت إذا أنا أهديت لك هدية قبل 20 سنة، الحين جيت لبيتك شفت الهدية أقدر أخذها بدون إذنك، أقدر أخليها في صندوقي في جيبي في جنطتي بدون إذنك، هذا معنى الفسخ. وهذا منافي لأن الناس يسلطون على أموالهم إلا ما أثبته الشارع. ومنها قوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. طبعا المؤمنون عند شروطهم يستوعب بحثين. البحث الأول تقريب الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ قالوا الشرط والالتزام، فإذا أنت تلتزم بشيء فلا بد عليك أن تكون عند التزامك. فأنا لما بعت هذه العلبة للسيد التزمت بأن يكون هذا العلبة لمن؟ للسيد. فلما التزمت بأن يكون للسيد بعد ما يجوز أن استرجعه. يعني شوف انت الان لما تقرض الشخص شيء زين ولا تملكه وما تملكه، فاذا ملكته هذا المال الان ملك منه؟ ملك السيد، صحيح ولا؟ انت الان تقدر ترجعه وتسترجعه؟ يقول له لا. يقول ليش؟ يقول لي انه هذا مو مالك، الناس يسلطون على أموالك.
يعني إذا كان
لا لا لكن بعد انتهى الأجل، نحن بحثنا قبل الانتهاء. سنتو ما يجب أن تسترجع لأنه مو مالك. يقول بأنه وقد استدل به على اللزوم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد من كبار العلماء كالمحقق الأردبيلي قدس سره، بناء على أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام. يعني فسروا الشرط الإلزام والالتزام، الشيخ الأنصاري ما يوافق هذا التفسير. ولو كان الالتزاما ابتدائيا، يعني اليوم إذا أنا قلت لكم يا جماعة غدا أنتم اليوم في بيتي، فيصير التزام ابتدائي وشرط ابتدائي، والمؤمنون عند شروطهم، وهذا مبنى عند العامة. أما الإمامية ما تتقبل هذا المبنى كما تفصيلك في الإشكال عليه غدا سنبحث عنه. من غير ربط بعقد آخر، ما جعلت الشرط جزءا من العقد وفي ضمن عقد آخر، فإن العقد على هذا شرط. يعني أنا الآن لما بعث لك الكتاب هذا شرط، يعني إلزام والتزام، إلتزام مني بدفع المثمن وإلزام منك بأخذ الثمن، عليك بأخذ الثمن، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم وبالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود. ولكن الشيخ يستشكل في الصغرى، يقول من يقول معنى الشرط يكون مطلق الإلزام والالتزام ولو لم يكن في ضمن عقدين؟ كل واحد مو موجود خلي يخبرني حتى أنا أسجل لغاية. مو موجودين ما شاء الله زايدين، المو موجود خلي يقول حتى أسجل لغاير. نعم علي هاشم.